إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم جميعا أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
حياكم الله يا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا.
بداية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم ويشفي كل مريض مسلم، ولا بأس طهور بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك. اللهم لك الحمد.
نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج وننتظر اتصالات حضراتكم بإذن الله تعالى حتى يتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء. تقول أو يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال يا شيخ. لقد وقع بيني وبين زوجتي شقاق، فذهبت إلى المحكمة وسجلت طلب طلاق للشقاق، وعندها لم أتابع الملف وتراجعت عن الأمر، فهل يعتبر ما قمت به طلاقا أم لا؟ إنني لم أصرح به وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
حسب ما ورد في سؤال الأخ، هو يعني اتخذ أول خطوة لإجراء الطلاق عن طريق المحكمة المختصة، ألا وهو سحب طلب، وهذا السحب للطلب لا يعتبر في الحقيقة طلاقا، لأن وثيقة الطلاق لم تكتب بعد، ولأنه أيضا لم يصرح بالطلاق لفظا ولا معنا، وبالتالي لا يعتبر هذا الإجراء طلاقا، ولله الحمد والمنة، والحمد لله رب العالمين أن الرجل يعني الزوج تراجع في نهاية الأمر، لأن الطلاق وإن كان مباحا لكنه بالطبع له أثر سلبي على كلا الزوجين، وله أثر أيضا سلبي بشدة على الأولاد، وصبر الزوج على ما يراه من زوجته خير له من طلاقها، وصبر الزوجة على ما تراه من زوجها خير لها من أن تطلق وأن يتشرد الأولاد بينهما هنا وهنا. والله عز وجل أسأل أن يجمع بينهما على خير، وأن يوفق كل زوجين مسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل ويقول: هل إذا ألغيت الصداقة بيني وبين أحد على الفيسبوك أكون قد ظلمته أو ظلمته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, وبعد، حظر الصديق لصديقه على صفحته إن كان له سبب يبرره فلا بأس بذلك، لأن هذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر، فلربما صديقه هذا صليط اللسان، ولربما صديقه هذا مشغول على صفحته بالقيل والقال وبالغيبة وبالنميمة وبانتقاص الفضلاء وغير ذلك، وبالتالي أنا حاولت معه مرة وأكثر فلم ينتصح، فما كان مني إلا أن أغلقت هذا الباب، فيغلق الباب حينئذ إنكار عليه واعتزال للمنكر الذي يداوم عليه. أما إن كان إغلاق صفحة حظر صفحة الصديق أو الصداقة على صفحتي من غير مبرر شرعي فلا شك أنه نوع من القطيعة بين المسلم وأخيه، باعتبار أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت هي الأخرى وسيلة من وسائل التواصل بين الناس، فإن كانت في الخير فبها ونعمة، وإن كانت في الشر فلا بأس في هذه الحالة أن يحظر الصديق صداقة صاحبه على صفحته، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. هو نفسه يسأل ويقول: هل يجوز التقاط الصور ووضعها على صفحات الفيس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الأفضل ترك هذا، يعني الأفضل ترك وضع الصورة متصدرة للصفحة، وإن وضعت فإنما توضع إلى حين، لأنه يعني أصبحت وسيلة من وسائل التعريف، لكن الأفضل ترك هذا، لأن الصور حكمها مختلف عليه بين أهل العلم، وإذا كان المسألة مختلف عليها بين أهل العلم فبراءة الذمة في الترك أفضل من براءة الذمة في تعليق الصورة، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أخت تقول أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هي الأشياء التي يجب على المرأة أن تكف عن فعلها حين ترتدي العباءة؟ يبدو أنها يعني من دولة أخرى غير مصرية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المرأة المسلمة الواجب عليها فعل ما أمرها الله عز وجل به وترك ما نهى الله عز وجل عنه، سواء كانت يعني مرتدية لعباءتها أو غير مرتدية لعباءتها ولكنها متلحفة بملابس أخرى. لكن أنا أتصور أن الأخت السائلة تقصد الحجاب، يعني المرأة إذا تحجبت ولبست حجابا شرعيا كالملحفة والعباءة والنقاب عليهما وغير ذلك من الملابس التي ترتديها النساء المحجبات، فهل يجب عليها في هذه الحالة ما لا يجب على غيرها؟ لا، بالطبع يجب عليها ما يجب على غيرها من المرأة المسلمة، فتفعل كل ما أمر الشرع به وتنتهي عن كل ما نهى عنه الشرع. فعلى سبيل المثال قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فالمرأة المسلمة مطالبة بهذه الفرائض: الفريضة الأولى أن تحافظ على صلاتها، أن تحافظ على صيامها، أن تحافظ على طاعة زوجها، لأن هذا فرض عليها أن تطيع زوجها في المعروف، وأيضا فرض عليها أن تحفظ فرجها من كل ما نهى عنه الله عز وجل. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، يعني مجرد الشيء الذي يقرب من الفساد والمعاصي نحن أمرنا أن نتجنب هذا الشيء، لأن الوسيلة في الغالب المؤدية إليه ستكون في هذه الحالة حرام، فالوسائل لها أحكام المقاصد. فعليها مثلا غض بصرها، عليها كف أذاها عن الناس، عليها ألا يرى الناس منها إلا الخلق الحسن والخلق القويم، لأنها تعتبر عند الناس نموذجا أو قدوة يحتذي بها غيرها من النساء. فإذا كانت المرأة المحجبة عنوانا طيبا لتدينها لا تأتي من الأفعال إلا الحميد وتنتهي عن كل فعل الرديء، ففي هذه الحالة ستكون هي نفسها بردائها وحجابها دعوة إلى الله عز وجل. إذا رأى الناس منها المعاملة الحسنة سيقولون: نعم، ما فعلت هذا إلا لتدينها وحجابها. كما يرون ذلك في المصلي، إذا الإنسان المصلي أحسن معاملة الناس يقول: نعم، لأنه رجل متدين محافظ على الصلاة. وهكذا كل فريضة افترضها الله عز وجل لابد أن يرى أثرها الطيب على الإنسان، ومنها الحجاب على المرأة المسلمة. فلا يتصور من المرأة المسلمة المحجبة ما يتصور أحيانا أو يرى أحيانا أو يوجد أحيانا من المرأة أو الفتاة المتبرجة، التي نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالهن وأن يهدينا وإياهن إلى الحجاب الشرعي، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أخت فاضلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سألتكم عن حكم التعامل مع بنك أبي ظبي الإسلامي، فهل يكون مثل فيصل، بنك فيصل؟ أرجو الرد ضروري.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. البنك المذكور كالبنك المذكور، كلاهما يعني عندهما لجان رقابة شرعية أو هيئات رقابة شرعية عليها فضلاء أكابر في الفقه الإسلامي وفي الاقتصاد الإسلامي أيضا. وأنا ممن يدين الله عز وجل بأن معاملة كلا البنكين المذكورين حلال، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. يبدو أن في أخ يسأل السؤال بتكرار أو شديد: أنا كنت مع أختي وقلت لها فلانة، ونطقت اسم زوجتي في غيابها وقلت فلانة بحرف الهمز وليس بالقاف، يعني قال أنها طالق يعني والطالق، وكنت عصبي. ومرة أخرى قلت لأبيها وأمها: بنتكم طالق أو طالق، ويبدو أنه هو يعني عشان مش طالق، وكانت حائضا. ومرة أخرى قلت: أنت طالق، وفي شيوخ قالوا لي: طلقة الحيض لا تقع، وشيخ قال لي: الطلقة الغياب لا تقع، وأنا أريد ارتياح، أخذ بكلام مين ولا خلاص حر يعني حرمت علي زوجتي، ولا اللفظ بالهمز غلط يعني طالق وليس طالق، بالله عليكم آخر مرة أجيبوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أنا التقط الخيط من آخر تعبير ذكره آخر مرة، يعني كأنه سأل هذا السؤال كثيرا،
يبدو أمس أنا قلت له دار إفتاء يعني.
يعني
لكن هو يبدو أنه دخل في حيرة.
على العموم، أنا سأجيب على عناوين، ثم على الأخ بارك الله فيه أنه هو يذهب لأقرب مكتب لدار الإفتاء في منطقته أو في محافظته، حتى تكون السؤال يكون السؤال مشافهة بينه وبين الشيخ. لكن أقول عناوين رئيسية فقط لغير للاستنارة بها له ولغيره. أولا، كلمة طالق هي نفس معناها كلمة طالق باللغة الفصيحة عند الاستعمال العامي لللفظ. فأهل مصر وأهل سوريا وأهل لبنان يستخدمون الهمز مكان القاف، وقد عرف هذا عرفا أنهم يريدون به حرف القاف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبالتالي كلمة طالق هي نفس معنى كلمة طالق، تفيد معنى التطليق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الغضب.
طب قبل الأمر الثاني والغضب،
لا تفضل.
نأخذ الأستاذة هنا. نعم
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أهلا بيك. عندي أربع أسئلة حضرتك. السؤال الأول، شاب ملتزم وعايز يتجوز، وعرض عليه بنت أبوها شغال في بنك ربوي ولكن طلع معاش، ما حكم زواجه منها؟ ده سؤال. السؤال الثاني، شاب برضه هو نفسه عايز يتجوز، وطلب منه أهل العروسة إن هو يشوفوا صورته يعني الأول قبل ما يقعدوا مع بعض، إيه رأي الشيخ في هذا يعني؟ السؤال الثالث، ما حكم الصلاة في مسجد السيدة عائشة أو السيدة زينب أو ما شابه ذلك يعني؟
ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟
الأيوة. السؤال الرابع، عقار اتباع، هل عليه زكاة مال؟
الفلوس موجودة ولا انفقت؟
قبضت الفلوس وموجودة وكده.
هو كان كان سكنة ولا كان مستثمر؟
لا هو سكنة يعني واتباع.
سكنة ليكم انتوا يعني؟
لا للغير يعني،
يعني مؤجر يعني.
مؤجر. فهل يعني لما قبض
المؤجر يا حاجة
هل يبقى عليه زكاة يعني؟
طيب
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا احد يا استاذ اسامة؟ الاخت ام محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا ومرحبا.
اهلا بحضرتك. عايز اكلم فضيله الشيخ شعبان درويش لو سمحت.
الشيخ معك يا امانة، تفضلي.
تفضلي يا حاج.
وقت التلفزيون واسمعينا من التلفزيون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيله الشيخ؟
ازيك يا استاذ؟ وقت التلفزيون بس الله يكرمك.
طيب حاضر. لو سمحت يا فضيله الشيخ.
نعم.
لو سمحت.
نعم.
عايزة لو سمحت أسأل عن الفوائد الحرام أو حلال.
فوائد إيه يا حاج؟
فوائد تجارة كده غير البنوك يعني وكده.
يعني البنك ولا صندوق التوفير بتاع البريد؟
لا لا، في واحدة قالت لي أسألها يعني هي شغالة بتعمل إزاي؟ يعني في ناس بيدوها فلوس يشغلها لهم. وبتشغلها لهم ازاي يعني؟ مثلا واحدة عايزة اوضه نوم فبتروح معاها، هي معاها 15,000 واوضه النوم مثلا ب20، تدفع لها 5,000 وتروح معاها تنقي الاوضه، تدفع 5,000 على ال 15 بتاعتها وتقول لها نعمل الفرح، وبعد 15 يوم هلم الفلوس واجيب لك ال 5,000 واجيب لك عليهم 500 مثلا. ال 500 اللي بتاخدها تقسمها هي وصاحب الفلوس، هل ده حرام ولا حلال؟
طيب يعني هي كمان مش صاحبة فلوس، دي هي وسيط كمان. طيب.
لا دي يا وسيط،
هي وسيط هي كمان بتاجر، هي وسيط بين صاحب المال ومن يشتري. حاضر حاضر يا حاج.
عايز اعرف هي حلال ولا حرام.
حاضر.
لو سمحت اقفل بقى واسمع بالتلفزيون
ان شاء الله. حاضر.
السلام عليكم
محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا شيخنا الكريم. الامر الثاني.
الامر الثاني موضوع الغضب في الطلاق. الغضب في الطلاق عرف لازم. مفيش حد يعني يطلق الزوجة وهم في حالة طيبة وفي حالة سعادة وسرور وهناء وبدون مشاكل، فلابد أن تكون هناك مشكلة، ولابد أن يكون هناك غضب، ولابد أن يكون هناك استثارة واستفزاز، وبالتالي يصدر الزوج كلمة الطلاق من فمه. ليس كل غضب يمنع الطلاق، إنما الغضب الذي يمنع إيقاع الطلاق أو وقوع الطلاق هو الغضب في إغلاق، إذا أغلق عقل الزوج تماما فلم يعد يدري ما يقول، وبالتالي لا يفرق بين زوجته وأمه ولا بين زوجته وأخته، ويهذي بكلمات منها كلمات الطلاق، وإذا انتهى الأمر وهدأت النفس يقال له أنت طلقت، يقول علي الطلاق ما طلقت، لأنه لم يكن يدري ما يقول. إنما إذا كان مدركا لللفظ المقصود ومدركا للزوجة المقصودة ويوجه حديثه أو يخبر عن زوجته فلانة وهي فعلا زوجته أنها طالق، فهذا غضبان ولكن يدري ما يقول.
هو طالق بالهمزة، تختلف عن طالق بالقاف، ولكن بعد هذا الاتصال من محمد.
ده كان الأمر الأول أنا ذكرته
صحيح، بس عشان هو كان وضع عليه يعني بعض الخطوط. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
من فضلك عندي سؤال.
نعم تفضل.
هل يجوز مساعدة الأخ من زكاة المال، علما بأنه لم يجد شغل، أو إذا جاله شغل بيكون يعني يشتغل يوم أو يومين وبيقعد بعد كده، لأن شغله بيبقى يعني في المعمار وما بيبقاش مستديم يعني، وعنده زوجة وأولاد.
حاضر. سؤال آخر يا أم محمد.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا من؟ سوريا من المغرب. السلام عليكم. أهلا مرحبا يا أختنا.
وعليكم السلام.
نعم.
كيف حالكم؟
الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا.
أريد أن أسأل. نعم. أريد أن أسأل الشيخ سؤالا لو سمحت.
تفضل.
أنا أختي متزوجة وهي جالسة مع زوجها يضحكون مع بعضهم، وقال لها مزاحا أنت طالق بالثلاث، فقالت له لماذا قلت هذا فهو لا يجوز ولو مزاحا، فالطلاق بالثلاث سيجعلني محرمة عليك، وقرر لها مرة ثانية أنت طالق وهو يمازحها وهو لا
يهزر بالطلاق،
بل كان
مرة ثانية دي يا
هو قال لها أنت طالق بالثلاث
يا أخت سوريا.
مرة ثانية كرر لها أنت طالق. نعم.
يعني هو مرة بمزحها فقال لها أنت طالق بالثلاثة، ومرة ثانية قال لها أنت طالق.
ومرة ثانية قال لها أنت طالق وهو يمزحها أيضا، هو ليس في نيته أن يطلقها أبدا، بل كان يمزحها علما أنه ليس له مستوى دراسي عالي ولا يفقه في الدين إلا قليلا قليلا، هو الآن يعني نادم جدا جدا، فما الحكم؟ هل يحسب هذا طلقة واحدة أو طلقتين؟ وكيف يراجعها؟ وماذا يفترض فيه أن يفعل؟
حاضر. أنا أتمنى أن يكون سامعا للشيخ عشان يتعلم فقه الزواج والنكاح والطلاق، ما تبقاش المسألة كده. حاضر يا أخت سوري. من معنا؟ أختنا صمر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا
كنت عايزة أسأل سؤال بالنسبة يعني أنا هسأل على ليا الحسنة بالحسنة.
نعم.
يعني كان حصل موقف مع أختي يعني في الله، دعت قرايبنا كلها في بيتنا وفي بيتها وما دعتناش إحنا، فجيت أنا تاني يوم كنت عاملة عزومة على الغدا عندي، فدعيت برضو الناس كلها ما عدا هي، والكلام ده كان يوم عرفة، فأنا ساعتها حسيت بإثم كبير جدا، يعني إن أنا هل كده إن أنا يعني تجاوزت أو كده، ولا دي إنها تعتبر ما فيش إثم فيها، إنها سيئة بالسيئة، يعني إن هي ما دعتنيش فأنا ما دعتهاش، وما فيش حاجة تلزمني إن أنا أدعوها عندي يعني، ولا إيه رأي حضرتك؟ يعني جزاكم الله خيرا.
وإياك يا أختنا. حاضر، شيخنا سيجيبك بإذن الله تعالى. حاضر يا أخت صمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هل انتهينا من مسألة الطلاق يا شيخنا؟
نعم، احنا تكلمت عن ان طالق بمعنى طالق، لان ده الاستعمال العرفي لاهل مصر وسوريا ولبنان، يقصدون طالق يعني طالق. والأمر الثاني أنه ليس الغضب مانعا من وقوع الطلاق إلا في حالة أن يكون الزوج من شدة الغضب يهذي بما لا يدري
إغلاق.
إنما إذا كان يدري اللفظ الذي يقوله ويدري لمن يوجه هذا اللفظ يعني لزوجته، ففي هذه الحالة الطلاق الغضب ليس مانعا من وقوع الطلاق. أما بقية السؤال فعليه أن يراجع أقرب مكتب لدار الإفتاء حتى يشافي الشيخ ويسأله عن هذه المرات الثلاث التي ذكرها السائل، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. الحجة هدى شاب يريد الزواج مع يعني أبوها، يعني سؤال ما حكم زواج من فتاة أبوها يعمل في بنك؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هي الحقيقة قالت كان يعمل في بنك والآن على المعاش.
نعم.
لا بأس في هذه الحالة أن يتزوج الشاب هذه الفتاة إذا كانت الفتاة متدينة وصاحبة خلق ودين، وليس عمل والدها السابق في البنك يمنعه من نكاحها، لأنه الآن على المعاش يقبض راتبه من التأمينات الاجتماعية، وهي إدارة منفصلة تماما عن أموال البنوك وعن العمل في البنك، والآن يتقاضى مرتبا من الدولة في الحقيقة وليس من البنك، وبالتالي ليس هناك ما يمنع من نكاح البنت، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي يا اختنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت، في واحد توفى.
توفي رحمة الله عليك.
نعم
في حد توفي، انا سامع كده. نعم
واحد توفى وترك ارض مباني وارض زراعية،
حاضر،
ومعاه خمس اولاد ومعاه خمس بنات.
خمس اولاد وخمس بنات؟
نعم
خمس اولاد ما شاء الله وخمس بنات.
ايوه بس ومعاه ومعايا على اراضي مباني واراضي زراعيه.
عنده زوجه
يعني ولدين، واحد كان فتح محلات في مصر والتاني في مكنه في اسوان، بس فبعد ما توفى ومعاه واحد تاني كان يعني في البيت قاعد بيشتغل في الارض الزراعيه وعياله بتربيه في البيت، بس يعني مكانش بكثير وكان ياكل ويشرب من البيت. فالأرض المباني دي هو الرجل ده كتبها لمراته، يعني بعد وفاة مراته اللي في البيت ده عمل على والده عشان يكتب له قطعة الأرض المباني، وكتبها له على بناء تاريخ قديم قبل وفاة أمي، فجو يقسمه في المراث، فقال دي بتاعتي أنا ومحدش لي فيه. فدلوقتي أول ما قسمه عايز ياخدها كلها، وهو باع من غير من ورثة تجرى قطعة أرض زراعية من يعني يعتبر نصيبه من أرض زراعية. دلوقتي في التكفين عايز ياخد أول
يعني فيها مظلمة كده، فيها مظلمة مش كده
شكلها، عايز ياخد أقل من نصها من قدام وياخد تاني أرض زراعية غير يعتبر نصيب اللي بعده، مش راضي يتنازل، وحتى يعني مثلا في نصيب البنات ضغط عليهم خالص، وعايز يعني
تمام، هو عايز يكوش على كل حاجة. واضح الكلام يا أمة الله، يعني أنا فهمته أن الأخ ده يعني كتب له قطعة أرض وكمان مش عايز يدي أخواته البنات في الأرض الزراعية، ويعني
لا هو اللي يعني في الأرض، هو باع قطعة أرض من غير ما الورثة تعرف برضه وخد فلوسها، وبعد كده أول ما جه في التكفيل مش راضي يسيب الحتة دي، أول ما الناس ضغطت عليها عايز مثلا هي 400 متر قال آخذ منها 150 متر واخد ارض زراعيه تاني، والبنات ضغط على الخالص الارض اللي كان مثلا على العمومي، وفي ارض داخليه من جوه ملهاش عموم يعني، فعط البنات في الارض الداخليه ونصيبهم مش كامل، وهم اللي خدوا والتانيين خدوا على العمومي.
طيب حاضر
بس فاحنا عايزين نتاكد مثلا من صحه ده، ولا هي جوز له بعد ما ابوه كتبها له اصلا بتاريخ قديم والورثه ما كانوش عارفين بالكتابه دي ولا حد يشهد عليها.
حاضر،
فاحنا عايزين نتاكد مثلا احنا لينا فيها ولا ايه، ومحل والدهم مثلا بعد ما توفى ويكتب والدهم ما كانش يعني هم يعتبر مثلا هم هو ومراته اللي يعتبر مثلا ضغطوا على والدهم.
طيب.
وخلوه كتب لهم.
طيب واضح، حاضر، عشان وقت البرنامج ونحن نجاوبك انت وكل المتصلين. حاضر يا اختنا، في رعايه الله، مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاجه هدى هي سؤال أمة الله كله في مظلمة إن هذا الرجل يعني استحوذ على الأرض ومش عايز يدي إخواته البنات وحاجات كده. هل أهل العروسة من حقهم أن يطلبوا صورة هذا الشاب في سؤال الحاج هدى الثاني قبل أن يدخل عليهم البيت للرؤية الشرعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
أنا في الحقيقة يعني أستحب هذا الطريق.
ما حصلش إحراج.
أرى أن هذا شيئا فاضلا، بمعنى أنه قبل أن يدخل البيت ويخرج فأهل العروس يقولون والله خلونا نشوف الخاطب المتقدم لابنتنا على الأقل نرى صورته قبل أن يدخل بيتهم، تحسبا لأنه لو دخل وحصل في الأمور أمور لا تحسب على البنت دخول ولا خروج. بل أرى هذا شيئا أكثر استحبابا لو كان العكس أيضا، بمعنى قبل أن يتقدم الخاطب إلى المخطوبة يراها عن طريق الصورة عن طريق وسيط أمين، فإذا رأى صورتها كان هذا النوع من تكوين فكرة مبدئية عن العروس، وهم أيضا يكونوا فكرة مبدئية عن العريس. فإذا كان هناك قبول مبدئي أن يدخل بيتهم ليطلب يد ابنتهم وخطبتها فبها ونعمت، فهذه طريقة فاضلة لا بأس بها وأنا أستحبها من الطرفين وبالذات من ناحية العروس. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. حاجة هدى، لا سؤال ثالث، ما حكم الصلاة في مسجد به قبور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح، وذهب الحنابلة إلى تحريم ذلك أيضا. يعني الحنابلة ذهبوا إلى التحريم والجمهور ذهب إلى الكراهة، والكراهة هنا هي كراهة التحريم وليست كراهة التنزيه، لأنه قد وردت في هذا الباب أحاديث شديدة جدا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منها على سبيل المثال لا على سبيل الحظر حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يعني يحذر بلعن الله لليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يحذر من ذلك الأمة الإسلامية أن تقع في مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى فتحل عليهم اللعنة كما حلت على من قبلهم. ومنها حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم قبل أن يموت النبي بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طب لو في اتصال،
لا لا كمل الحديث.
ألا إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، إني يعني النبي عليه الصلاة والسلام إني أنهاكم عن ذلك. هذا مثال من الأحاديث الواردة في هذا الباب. لأجل هذا قال الحنابلة بتحريم الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح، وقال الجمهور بكراهة الصلاة في هذا المسجد، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أستاذ عبد العال عبد المتعال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
ممكن أسأل سؤالين؟
نعم تفضل شيخ واسمعك. تفضل أخي كريم.
أسأل الشيخ ما رأيه في كتاب الشيخ عبد الرحمن الجزيري الثقة على المذاهب الأربعة، وكنت عايز أعرف بس البنك الإسلامي الثاني مع بنك خزر.
نعم قول يا أخي.
كنت عايز يعني ما سمعتش البنك الثاني اللي قال عليه الشيخ، يعني بنك حلال مع بنك خزر، إيه هو؟
ده كان
وكتاب الفقه اللي هو بتاع عبد الرحمن الجزيري، عايز أعرف ما رأيه فيه.
عبد الرحمن من؟ الجزيري.
عبد الرحمن الجزيري ثقة على المذاهب الأربعة.
طيب
شكرا.
حاضر عليك صلاة الله راجعكم. ما سمعش البنك الثاني كان ايه، بس هو الشيخ ما رضيش يذكر اسماء البنوك عشان احنا مش بنعمل اعلانات للبنوك يعني، لكن هو السائل اللي حط اسم البنك. حاضر اخي كريم. لكن في بعض الناس يقولون يعني انتم مش عايزين نصلي في مسجد السيده عائشه والسيده نفيسه ومسجد الامام الحسين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ثم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ما نروحش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كمان.
سمحك الله يا أستاذ أحمد
صلى الله عليه وسلم،
لكن على كل هناك فعلا من يثير هذه الشبهة، يقول هل هذا الحكم يلزم جميع المساجد بما فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نقول لا، هذا الحكم لا يختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يخص بقية المساجد دونه. طيب لماذا استثنينا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ استثنينا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقاس مسجد النبي على غير من المساجد، فهو من الثلاثة الفاضلة التي لا يقاس عليها غيرها من المساجد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة في جميع مساجد الكرة الأرضية الصلاة بواحدة، إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة بألف فيما سوى إلى المسجد الحرام. إذن لا يقاس مسجد النبي الذي الصلاة فيه بألف صلاة بغيره من المساجد، لأن هذا سيكون قياسا مع الفارق كما قال أهل الأصول وأهل الفقه. الأمر الثاني أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عنوة في مسجده عليه صلوات الله وسلامه في إحدى التوسعات التي قام بها عبد الملك بن مروان، وقد أنكر عليه عامة أهل المدينة، لكنه فعل ذلك غصبا وفعل ذلك قهرا للناس وقهرا لأهل العلم الذين أنكروا عليه ما فعل. وبالتالي مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان بن عفان ومات علي بن أبي طالب ومات الحسن بن علي ومات حتى معاوية بن أبي سفيان، ثم كان عبد الملك في عهد يزيد، فأدخل قبر النبي في مسجده في توسعة مزعومة زعمها. وبالتالي لم يكن النبي ولا مسجده حتى هذه الفترات الطويلة لهؤلاء الخلفاء الستة داخل المسجد، فهي محدثة أحدثها عبد الملك بن مروان. وبالتالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يكن يقل وقبره في مسجده عليه صلوات الله وسلامه. إذن لا يقاس مسجد النبي على غيره من المساجد، فهذا الحكم يلزم جميع المساجد إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام من باب أولى، وكذلك المسجد الأقصى لأنهم لا يقاس عليه غيرهم من المساجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
جزاكم الله خيرا، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أم مصطفى السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا عم الشيخ أنا عايز أسأل.
نعم. ألو.
أسأل الشيخ بس في حاجة.
تفضلي.
أنا عندي مطعم واقفة فيه بقى 40 سنة، وعندي 7 أولاد رجالة يعني محاسبين ومحاميين وفي الجريدة وكده، وبعدين عندي بيتين، فأنا كنت مديهم شقق على إن الشقة بمئة جنيه جرة، وإحنا في حلوان في مركز كويس يعني، وبعدين الدكاكين مديها الواحد بردك متخرج محاسب قانوني واخدها بيبيع بيها بقالة جملة، فكنت مديها له المحلين ب800 جنيه، فجات السنة دي مش عايزين يدوني حاجة، بيقولوا لي لأ، فأنا عايز أعرف قال حرام إن أنا بطالبهم بالإيجار ولا حلال؟
مقطوعك أنت يا مصطفى مش كده؟
نعم.
مش دي اموالك انت ودي محلاتك و...
ايوه الحمد لله انا وزوجي يعني، بس انا
يا رب يوسع عليكي.
واقفه في المحل، واقفه في المطعم بشتغل وبس، اول يومين دول قعدت من الشغل، رجالي وجعتني جالي شويه خشونه فقعدت.
طيب يا حاجه الحمد
لله. والراجل جاله شويه كهربا في المخ، هو كان محاسب برضه.
طيب
يا حاجه
اسمعي الشيخ بيكلمك يا مصطفى،
البيت ده بتاعك انت لوحدك ولا بتاع الزوج كمان؟ بتاع ابوهم كمان؟
واحد بتاع ابوهم وابوهم موجود بخير يعني.
أيوة.
واحد بتاعي، وبعدين انا اصغر عيل عندي في كلية تجارة، فاخدوه في وماشي رايح الكلية قالوا له ده انت في مزارة، فقاعد دلوقتي في الفطورة.
ربنا يفك اسمه يا رب.
امين.
حاضر حاضر يا حاجة يا مصطفى حاضر. بس سؤال، انت مطالبينهم بالايجار هل هذا من حقك ام لا؟ حاضر.
متشكرين جزاك الله خير.
كتر خيرك يا أمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجة أم مصطفى، ربنا يديك الصحة. الحاجة أم هدى، ويبدو أن الأسئلة كثرت يا شيخي. عقار اتباع، هل عليه زكاة مال وكان سكن للغير كان مستأجرا أمة الله؟ حاضر. السلام عليكم. انقطع الاتصال. هذا العقار ما حكمه يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هو لما كان مستثمر يعني مؤجر للغير كانت فيه زكاة، وبالتالي البيت نفسه ليست فيه الزكاة، إنما على الريع الذي كان يدخل عليهم من إيجارات السكان الذين كانوا يسكنون البيت. أما الآن بعد أن تم بيعه فليس في مبلغه ولا قيمته زكاة، حتى يستثمر هذا المبلغ في باب آخر سيكون عليه الزكاة فيما بعد، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. الحاجة محمد حكت صورة امرأة تذهب مع من يريد أن يشتري مثلا أثاثا لزوجة أو أي شيء، تدفع معها المال المقدمة والمال، وهي يبدو أنها وسيط، كلها بعد الفرح والجواز تجيب الخمس تلاف والخمسمين جنيه مثلا اللي هي الفوائد أو الأرباح وتقسمها مع صاحب المال الحقيقي. ما حكم هذه الصورة؟
هذه المعاملة معاملة فيها شبهة الربا قوية جدا، لأن المقصود فيها تمويل ما تبقى من قيمة العفش. يعني المقصود بها قرض لمدة أسبوعين لمدة ثلاثة لما تلم النقوط وبعدين تسدده. وفي هذه الحالة بتسدد الخمسة، خمسة ونص ولا ستة لربع ولا ستة كما يقولون. هذه معاملة ربوية لا يجوز حتى للأخت الوسيطة أن تتوسط فيها، فضلا عن أن تكون الأخت التي تدفع اللي هو الخمسة الناقصة ديت، فكلاهما شريك في عملية الربا، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. في صور تانية ممكن هي تتاجر وتبقى حلال، نقولها بعد هذا الاتصال.
نعم.
أخونا حسام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا،
كيف حالك حاج أحمد؟
الحمد لله رب العالمين، ربنا يرزقنا وياك الحاج.
تفضل. وفضلت الشيخ شعبان.
مرحبا، تفضل.
عندي أربعة أسئلة ورقم الشيخ لو سمحت يا أحمد.
رقم الشيخ من الكنترول، أربع أسئلة هاتها.
السؤال الأول، إذا أسلم الكافر أو المرتد هل يتم له الغسل أو يجب عليه الغسل؟ وإذا لم يغتسل؟
أنا حاسس إن أنا سمعت الأسئلة دي قبل كده يا حاج حسام، سألتها قبل كده؟
سألها.
أيوة فهمت.
هي بعينها، أنا حاسس إن السؤال ده مر عليا.
لا لا، بس في حاجة يا فندم لو سمحت.
اتفضل.
إذا لم يغتسل هل يكون مسلم؟
تمام، المرتد أو الكافر، في ناس بتحبش الكلمة دي. تمام، إذا لم يغتسل
هل لا يكون مسلم؟
تمام، إذا لم يغتسل.
السؤال الثاني لو سمحت يا سيدي.
نعم، طيب اتفضل.
كنت سألتك الأسبوع الماضي عن حكاية سب الدين، أنا ما سبتش الدين. لكن أقول لك، إذا سب أحد الدين وكان سب الدين كفر، فهل يعقد على زوجته مرة أخرى؟
إذا سب أحد الدين والعياذ بالله، تمام.
أيوة.
أسأل الله العافية.
فهل يعقد على زوجته مرة أخرى؟
حاضر.
أنت
واضح.
السؤال الثالث، متى يبدأ قيام الليل؟
حاضر.
تمام يا فندم.
تمام.
السؤال الأخير لو سمحت في زحمة.
طب حاضر.
الديمقراطية والسيادة للشعوب هل من الكفر؟
خلينا في الفتاوى مولانا وعبادة. لا، برنامج بالسياسة يا جماعة. حاضر. جزاك الله خيرا. حاضر، في رعاية الله، وعليك صلاة الله وبركاته. نرجع معنا من؟ أخونا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد، السلام عليكم. وطي التلفزيون يا أستاذ محمد. السلام عليكم. أخونا محمد عبال ما تسمعنا فيها ولا 40 ثانية، وطي التلفزيون من فضلك. السلام عليكم. شكرا على
الصوت. السلام عليكم.
طب اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي. ايوه السلام عليكم.
وطي التلفزيون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واسمعنا من التليفون عشان التواصل.
ايوه يا شيخ.
اتفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا شيخ. الو.
تفضل يا حبيبي. انت
الو.
ما انت طول وانت معلي التلفزيون. شكرا على اتصالك. ثقافة الاتصال، كل يوم بقول يا حبايبي يا متصلين جزاكم الله خيرا، نوطي التلفزيون خالص ونتكلم من التليفون عشان التواصل. اللي بيخلي التلفزيون صوته عالي بيبقى مستمعنا واحنا مستمعينه، فيوطي التلفزيون خالص ويسمعنا من التليفون، وجزاكم الله كل خير عشان وقت البرنامج، وبارك الله فيكم. نعم. يبقى بنك، يبقى دي صورة ربوية. الصورة الحلال بقى، لو واحد عايز يتاجر او واحد عايز يتاجر وهو ما عندوش محل ولا بضاعة وعايز يتاجر حلال، يعمل ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أدنى ما يمكن فعله تحرزا من فكرة الوقوع في الربا، اللي عايز غرفة نوم، يعني لو أنا معايا فلوس وما عنديش محل وأراد أحد أن يشتري غرفة نوم وهو لا يملك قيمة الغرفة كاملة، ففي هذه الحالة هل يجوز أن أشتري له الغرفة بالفور أنا من المحل ثم أبيعها عليه بالقسط وأنا رجل يريد الاستثمار، كل من يريد أفعل معه هذا ممكن، فأشتري الغرفة بعشرين وأقول له والله دي فوري بعشرين وقسط مثلا بخمسة وعشرين. في هذه الحالة يجوز أن أكون على هذه المعاملة خروجا من فكرة
واخده معايا ويدفع جزء
وأدفع له 5000 تكملة للمبلغ، لأن واضح ده يعني واضح أن فيها إيه القرض هوت ونظير
التحايل،
فيها نوع من التحايل. لكن لو أنا اشتريت الغرفة كاملة كمن يشتري سيارة كاملة بالفورد ثم يبيعها على غيره بالقسط مثلا بفارق 1000 ولا 2000 زيادة، ما فيش مشكلة في هذه الحالة والله أعلم.
نعم جزاكم الله خير. أم محمد، هل يجوز مساعدة الأخ من زكاة المال؟ هو يعمل يوما ويترك العمل أياما ويجلس في البيت وعنده زوجة وأولاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم يجوز للأخ أو للأخت أن يساعد أخاه المحتاج إذا كان يعني له دخل لا يكفي أو ليس له دخل أصلا من باب أولى، حتى ولو كان من مال الزكاة. نعم، لأن نفقة الأخ على الأخ ليست واجبة، ليست كنفقة الأب على الإبن أو الزوج على الزوجة، إنما نفقة الأخ على الأخ ليست واجبة، وبالتالي إن أعطاه من زكاة المال فإن هذا جائز والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أخت سورية من المغرب، أختها زوجها كثير المزاح ولكنه بالطلاق، يعني مش عارف ده حكم،
لكنها ذكرت أن هذا الأخ لا يفقه من أمر دينه شيئا يذكر،
يبدو أنه هم بيقولها. نعم. مش عارف فعلا.
فالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن الطلاق بالجد أو بالهزل كلاهما طلاق.
نعم.
فإنه قد ورد الحديث الذي اعتمده الفقهاء، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها النكاح، فهذا هو الأصل. لكن حال السائلة، حال الرجل المسؤول بكلام الأخت السائلة، أنه رجل لا يفقه من أمر دينه شيئا، ونحن نعذر كثيرا من الناس بجهلهم بأحكام الدين. نعم هو مقصر، قبل أن ينكح لا بد أن يتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق، هذا شيء ضروري جدا، زي ما قبل أن يصلي لا بد أن يتعلم فقه الصلاة وأحكامها وشروط صحتها وأركانها وواجباتها إلى غير ذلك. وأيضا في الحج لابد قبل أن يحج أن يتعلم أركان الحج وواجباته ومبطلاته ومفسدات الإحرام ومحظورات الإحرام، كذلك في النكاح لابد أن يتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق. ولكن في النهاية نحن نعذر كثيرا من الناس بالجهل ببعض أحكام الدين، وبالتالي هذا رجل يعذر بجهله في هذا الأمر، لكن يعلم من الآن أو يعلم من الآن أنه لا يجوز لأحد أن يهزأ ولا أن يسخر ولا أن يمزح بأحكام الله تبارك وتعالى. فالطلاق حكم من أحكام الله عز وجل. ذا الرجل جاء لابن عباس وقال له أنا طلقت امرأتي 1000 مرة 1000 تطليقة، قال ابن عباس إنما كان يكفيك منها 3 اللي هي 3 الحلال، ووقع منك 997 طلقة هزءا بآيات الله عز وجل. فبالتالي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم على ما فعل وأن يكثر من الذكر والاستغفار رجاء أن يكفر الله عنه هذه الخطيئة. وعليه من الآن أن يعلم أن الطلاق في الجد والهزل يقع، لكنه معذور بجهله والله أعلم. يعني صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي.
لا يقع. نعم. ما دام يجهل. نعم. هذه الأحكام.
نعم. ما يجهل لأنه.
تمام.
كما ذكرت الأخت السائلة.
لو كان حاله هكذا. أخونا عصام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب. بناء عليه، بما أنه الآن هو علم الحكم الآن عن طريق الأخت سورية من المغرب، هتحكي له وتقول له ما فات كأنه لم يكن لأنك كنت جاهلا بهذه الأحكام.
نعم.
بعد كده لو جه هزر هذا الهزار
لا خلاص بقى.
بس أنا ملاحظ أن الزوجة قالت له هذا حرام ولا يجوز المزاح، ومع ذلك هو مازح المرة الثانية كمان. زوجته ذكرته بهذا
ربما، لكن أنت تعلم أن أنفة الزوج أن يتعلم من زوجته موروثة لدى كثير من الأزواج. وربما قالت له أيضا في موقف المزاح أو الهزل الذي يهزله ويمزحه، وبالتالي لم يقع منهم موقع الجد. لكن الأخت السائلة ربما هي من لفتت نظرهم أو نظره على الأقل إلى خطورة ما يفعل، وبالتالي نحن نعذر الناس بجهلهم في بعض العقائد، ونعذر الناس بجهلهم في بعض الأحكام الشرعية. وبالتالي هذا رجل أرى أنه يعذر بجهله، لكن من الآن يعلم أو قد علم إن كان يستمع ويتابع اللقاء، فيعلم أنه من الآن سيحاسب على علمه ولا إعذار له بالجهل فيما بعد. الله أعلم.
من معنا يا أستاذ محمد؟ السلام عليكم.
عليكم السلام.
أستاذ مصطفى. سلام. تفضل.
فضيل الشيخ أحمد نصر معايا؟
أخوك أحمد، تفضل. نعم.
أهلا وسهلا. أنا بس كنت عايز أسأل الشيخ شعبان درويش. أنا أول سؤالين. أول سؤال إن أنا يعني ببقى ملتزم لدرجة مثلا يعني إيه؟ يعني مثلا منع الناس مثلا اللي هي ألعاب.
صوت يا مصطفى مش سامع. علي صوتك شوية من فضلك.
نعم؟
ارفع الصوت قليلا من فضلك. نعم.
ما هو ما انا بقول انا بقول ان انا يعني ايه ببقى ملتزم لدرجه ان انا بمنع عن نفسي مثلا الحاجات الترفيهيه الترفه عن النفس بمنع عن نفسي. ليه؟ لان مثلا بيبقى عندي دليل يقول لهم مثلا بيبقى عندي دليل بالايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولكن هم يعتبرونه تزمد او تشدد او كذا وكذا وكذا. ده سؤال اول.
انت عندك هو مين قال ان الايه دي ليها علاقه بان انت حتى ما تروحش عن نفسك؟ الشيخ هيجاوبك. قول الثانيه.
السؤال الثاني ان انا في كل عيد ابقى ضاغط مثلا على اهلي ان الخروف يتقسم ثلاث ثلثات وهم بيقولوا لي ده مثب المزاد، فما الحكم في ذلك؟ وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا مصطفى، انا سعيد بيك. مصطفى يبدو ان هو شاب صغير وبيتصل على معنا دائما. ربنا يا ابني يحفظك، وكويس ان انت بتسال يا مصطفى، لان في ناس ممكن تبقى فاهمه حاجه ويعيش بيها طول عمره كده. نعم. ربنا يعافي الجميع. موقف اختي في الله دعت اختنا اخت لها في الله لم تدعها في مره على وليمه او على عزومه، هي ردتها لها ودعت الناس وما عزمتهاش، هل هذا فيه اثم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. القول بأن هذا فيه اسم لا أقول به، يعني ليست الأخت الثانية بآثمة ولا حتى الأخت الأولى بآثمة، لأن الصحبة والعلاقة وصلة الرحم والصداقة بين الناس بين المسلمين وبين المسلمين وبين المسلمات والمسلمات ليس بالضرورة أن تكون فيها عزائم أو ولائم أو شيء من هذا القبيل، إنما الحد الأدنى ألا يكون هناك قطيعة وخصام. يعني في فرق بين الخصام وفي فرق بين الوصل.
سيدي تدخل فيها عشم المحبة شوية، يعني أنا تعزم الناس كلها وما تعزمنيش، فممكن دي
ماشي، لكن احنا هي بس بتسأل عن الاسم. ما أنا بس الأول نركز على السؤال وبعد كده نضيف الإضافة اللي احنا عايزين. فلا اسم على الأولى ولا اسم على الثاني، لأن هذا ليس من القطيعة ولا من الخصام، ويمكن حمله وتأويله على أي وجه. يا أخي أحيانا بنعزم كل الناس وننسى أقرب المقربين، يعني أحيانا في دعوات عامة كده نعزم 100 واحد وبعدين ننسى أقرب واحد. سبحان الله، ده احنا ما عزمناش جارنا أو ما عزمناش حماية. أو أحيانا يحصل هذا، يعني كان يمكن حمل الموقف الأول على التأويل، ما دام هناك علاقة طيبة نحمله على محمل حسن وظن حسن، لعلها نسيت، لعلها لعلها. فما كان واجب من الأخت الثانية أن تعاملها بالمثل، ومع ذلك لا أقول لا الأولى آثمة ولا الثانية آثمة، لأن الصحبة والعلاقة وصلة الرحم ليس بالضرورة أن تكون ولائم ولا عزائم، لكن على الأقل أن يكون هناك سؤال. إذا غاب سأل عنه، فالمسلم حقه على أخيه المسلم إذا غاب سأل عنه، إذا مرض عاده فأيضا هذا من حق المسلم على المسلم، إذا مر عليه سلم عليه هذا من حق المسلم على المسلم، إذا لا قدر الله أو إذا قدر الله ومات أن يتبع جنازته وأن يواسي أهله بالعزاء، فهذا حق المسلم على المسلم. إذا عطس وحمد الله عز وجل يشمته، فهذا حق المسلم على المسلم. إن إذا دعاه أجابه، لكن إذا لم يدعه خلاص ليس هناك اسم ولا وزر في هذا الباب. ولكن الوصل يا أستاذ أحمد غير كده خالص بقى. الوصل الصحيح ما بين الصديق والصديق والصديقة والصديقة أو صلة الأرحام، فالنبي قد ورد عنه الحديث ليس الواصل بالمكافئ، ولذلك أنا أذكر الأخت الثانية بقى، ليس الواصل بالمكافئ. اللي سأل علي أسأل عليه، اللي عزمني أعزمه، طب إذا ما سألش ما سألش، طب إذا ما عزمش ما عزمش. لا، ليس الواصل بالمكافئ اللي هي واحدة بواحدة، إنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها.
عظيم،
هو ده الواصل فعلا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أستاذ محمد السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ.
نعم.
كنت عايز أسأل الشيخ بس في موضوع.
نعم تفضل.
حضرتك دلوقتي لنا أخ كانت الحاجة مساعداه في شقة بحيث إن يعني مش هي جايبة الشقة باسمنا. كنا أيوة السلام عليكم. كنا واخدين كنا مقدمين على شقة وبعدين باسم الحاجة لنا كلنا يعني احنا كنا اخين متواجدين معاها.
الحاجة دي اللي هي الوالدة مش كده؟
اه
ربنا يحفظها. تمام.
وبعدين الاخ بقى ما كان قاعد معانا في الشقة تمع فيها وانا دافع جزء من الجزء اللي دفعته الحاجة وانا كنا واخدينه على استعارة يعني واخدينه منه كسلف. فقال لا دي شقتي. فحكمنا الشيخ ما بيننا فقال لها نيتك كانت ايه يا حاجة؟ قالت له نيتي ان انا كنت جايبها لابني ده. طبعا هنا مش المفروض بالنية. انا رحت قلت له خلاص طالما يا ابني امك حكمت بكده احنا راضين بحكم الوالدة والشقة دي حلال عليك. الحاجة كانت دفع 7 يبقى 3.5 ليك و3.5 لي ويكونوا من عرقك يعني من 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 من, من, من جيبك انت يعني. بعد كده احنا اصلا كنا قاعدين في حجرة. الحجرة دي الارض باسم الوالدة والحجرة نفسها ايجار باسم الوالد. طبعا فيها رخرة مع ان لنا اختين بنات واخ متوفي لابن وهو طبعا حضرتك في الاوض كمان وكرشها من الشقة اللي احنا كنا واخدينها وغير الكالون وطردها 4 مرات وقول لها تفعيلي بقية اقساط الشقة لان الشقة عليها اقساط بنكية فكانت بتدفع لمدة 10 سنين. كنت قاعد معاها انا وكنت ملتزم انا بالايجار في الاوضه اللي انا قاعد فيها.
تمام عشان وقت البرنامج انا كده مش هلحق اجاوبك يا استاذ محمد. احنا فاضل 10 دقايق ومعايا اسئله كتير.
كنت هقولها يعني اعتبر قاعده معايا تاخد معاش وبتوفر وتروح تدفع له قسط شقته وميه ونور وحاجاته واكل وشرب. فوجئت بقى بعد 10 سنين كسر عليه كام شهر كده ما بدفعتش بقول لها لا تدفعي لي لا تمشي من هنا وغير ال فحضرتك دلوقتي هل من حق ها؟
هو ما بيدفعش بقاله فترة وانكسر عليه الإيجار. السؤال ايه؟ يا انت بتسمع نفسك ليه يا شيخ محمد؟ وطي التلفزيون الله يرضى عنك.
الو ايه
وطي التلفزيون عشان التواصل.
انا وطيته على الاخر.
تمام. هو دلوقتي ما بيدفعش بيقول لو ما دفعتيش تبدي ايه بقى؟
هو ايه؟
بقاله فترة انكسر عليه الإيجار مش كده؟
لا هو بقى خلاص هو بقى يدفع عليه إيجاره دلوقتي بقى الأول ما كانش بيدفع إيجاره على طول إن هي تدفع دلوقتي هو بقى التزم بإيجاره وطرد أمه من الشقة هناك قال لها ما تجيش عندي شقتي وغير الكالون حضرتك.
تمام.
دلوقتي حقنا فين أنا وإخواتي؟
طيب أين حقنا؟
هل أنا ليا حق لأن هي كانت بتكسر من قوتي وعرقي وتروح تدفع له هل العشر سنين اللي كانت بتدفع له دول
الله يتولى
هل ليا فيهم حق؟ هي على فكره هي ليها ديون عندي هل انا اخد ليا حق ان انا اخد من الديون اللي عندي ولا هو هي قايله لي دين عليك؟
طيب تمام شكرا على اتصالك يا استاذ محمد ربنا يرضى عنك. اما طلاب الاتصال الاخير تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير عنا ان شاء الله باذن الله.
ربنا يحفظك يا استاذ.
الله يكرمك. عندي سؤالين. في اختين مع بعض واحده منهم عندها كرب شديد فحكيته للاخت الثانيه بس اقسمت عليها وانها توعدها وانها ما تجيبش في الموضوع ده لحد. الاخت الثانيه مع الالحاح اقسمت وقالت انها مش هجيب سيره بس هي كانت نيتها انها هتحكي لحد بنيه المساعده ان هي عايزه حد يساعدها تفك الكرب ده. فهي دلوقتي مش عارفه هي القسم اللي رجعت فيه ده وحكت لحد فعلا عشان يساعدها بس هي نيه الاصلاح ده عليه كفاره يمين او في وزر يعني لان هي نيتها الاصلاح. ده السؤال الاول. السؤال الثاني معلش بحديث القدس ربنا لله سبحانه وتعالى انه عبدي احببت فلانا او نادوا على فلان احببته فاحبوه مش عارفه مش فاكره نص الحديث قوي يعني بس اكيد حضرتك عارفه يعني
حضرتك تعرف ماذا
فكرينا اي حاجه كده منه.
ان ربنا سبحانه هقول لحضرتك المعنى بس عشان ما لخبطش في الحديث يعني ان ربنا سبحانه وتعالى بينادي على الملائكه انهم ينادوا على فلان لان ربنا سبحانه وتعالى بيحبه.
هذا حي سيدنا جبريل. حاضر حاضر يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فينادي جبريل في اهل السماء. حاضر حاضر
ايوه اه انا دلوقتي دايما عندي قلق من النقطه دي ان انا مليان برغم ان انا بحب الناس قوي بهتم قوي وبندفع في العطاء وبعد ذلك بحس ان مفيش الحب ده او مش لاقيه مش لمسه. هل ده يعتبر في حاجه خاصه بي انا في تقصير عندي انا في حاجه من يعني خايفه ان ربنا ما يكونش بيحبني بالقصه دي في الشكل ده؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في رعايه الله. شيخي الكريم حاضر. الوقت ضيق جدا يا شيخي ونريد يعني اجابات. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. اخونا توفي وترك 5 أولاد و5 بنات امة الله، ويبدو ان في حد كده يعني استأثر لنفسه باوراق انه والدي كتب لي فحق البنات في هذه الارض ايه، لانه كمان مش عايز يديهم في الارض زراعية وفي ارض مباني وارض زراعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وبعد.
صلى الله عليه
وسلم. ان كان الراجل الاب رحمه الله كتب لابنه شيئا من الارض قديما بتاريخ قديم باوراق ثابتة فخلاص، ما كتبه الاب لابنه في الدنيا وان كان مخطئا لانه لم يسوي بين ابنائه في العطيه انما خص ولدا دون بقيه الاولاد فهذا الخطا يعود على الاب، غفر الله لنا وله. لكن الابن اذا اراد ان يصوب خطا والده وهذا من بر الابن بابيه ان يرد هذه الارض او هذه او هذا العقار الذي كتبه الى القسمه العامه يكون فعل خيرا. اما ان هو يزيد فوق هذا كله يعني خد الارض اللي كتبها الاب وكمان استأثر ببعض الأرض الأخرى ويريد أن يحرم أخواته البنات من بقية حقهن في أرض العقار وفي العقار نفسه وفي الأرض الزراعية، فلا شك أن هذا أخ عاق لإخوانه ولأخواته وآكل أموالهم وأموالهن بالباطل ومسؤول عن ذلك أمام الله عز وجل. وعلى الإخوة والأخوات الباقين أن يطالبوا بحقهن وحقوقهن لدى هذا الأخ سواء كان هذا بالطريق الودي العرفي المشروع أو حتى هذا عن طريق التقاضي أمام المحاكم، فاستنقاذ حق المسلم من آكله واجب على كل مسلم ومسلمة، لأن المال له حرمة ينبغي أن أحافظ أنا على حرمة مالي قبل أن يحافظ الآخرون على حرمة مالي. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أخونا عبد المتعال كان يسأل عن الكتاب الفقه على المذاهب الأربعة.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعده. كتاب الشيخ عبد الرحمن في الفقه المذاهب الأربعة كتاب لا شك هو كتاب طيب لكن يخص الشيوخ وطلبة العلم، لكن لا يصح أن ينتفع منه العمي بشيء لأنه ذكر أقوال المذاهب في المسائل المطروحة للمسائل الفقهية دون أدلة على الإطلاق، وهذا طبعا شيء يوهن قداسة الأدلة الشرعية في نفوس المتناول للكتاب والقارئ للكتاب. لكن يمكن أن ينتفع به طالب العلم بنسبة الأقوال إلى المذاهب، نعم يمكن أن ينتفع به طالب العلم لكن لا ينتفع منه العامة مثلي ومثل الأخ السائل بارك الله فيه. فلا بد أن تكون المسائل الشرعية وإن كانت فيها أقوال العلماء لكن أن تكون معها الأدلة الشرعية التي تعظم المسألة والحكم الشرعي في النفوس من الكتاب والسنة، والله أعلم.
نعم جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. أم مصطفى ربنا يديها الصحة عندها أولاد وبيتين هي والزوج، ويبدو أن الولاد كل واحد معاه شقة وواحد معاه بعض الدكاكين ومش عايزين يدفعوا لها الإيجار، هل من حقها أن تطالبهم بالإيجار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كانت الأم والأب في حاجة إلى ما يعني نفقة تسترهم في حياتهم وبالتالي اتخذوا من هذا السبيل وسيلة لأن يسدوا نفقتهم وحاجتهم بدل أن يقولوا للابن ادينا يا ابن ناكل ونشرب، أو يقول للابن الآخر ادينا يا ابن عشان نجيب الدواء لوالدك، فجعلوا لكل ولد يسكن في شقة أو في دكان إيجارا معينا رمزيا، هو في شقة النهاردة بمية جنيه ده إيجار رمزي. ففي هذه الحالة إن كانت هذه وسيلة عشان يسدوا نفقات الأب والأم ما عاشوا على قيد الحياة فإن هذا شيء طيب، وعلى الأبناء أن يبروا والدهم ووالدتهم في دفع هذا الإيجار وإن كان الواجب عليهم ما هو أكثر من ذلك أن يدفعوا أكثر من 100% إرضاء للأب وإرضاء للأم وإعانة لهم على النفقات لئلا يحتاج يوما ما، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم. حج حسام المرتد أو الكافر إذا أسلم أو عاد يعني إلى إسلامه ولم يغتسل هل يعد مسلما؟
نعم يعد مسلما، لأنه نعم قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل لما أراد أن يسلم أمط عنك شعر الكفر واغتسل. لكن هذا ليس حكما مشهورا عند عامة أهل العلم وإن أوجبه بعضهم، لكن إن لم يغتسل يصح إسلامه، لأن مشاهير الصحابة لما أسلموا لم يطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. هل إذا سب أحد دين الله والعياذ بالله فهل يعقد على زوجته مرة أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن تاب ورجع فإنه لا يلزم بتجديد العقد مع زوجته، فالعقد باق وسار، لأنه لما عقد كان مسلما، وهذا القطع ما بين الإسلامين الأول والثاني بعد التوبة لا يلزم منه إعادة العقد مرة أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
تمام. أخونا محمد، مسألة الشقة وأخوه اللي ما بيدفعش الإيجار وهو كان دافع أو يعني عايش مع أمه وكده، هو حقه فين في الشقة ديت هو وأخواته؟ يبدو أن الأخ يعني استأثر بالشقة والأم قالت أن أنا جايبها له هو.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو في خطأ في هذا المقام، أنه الوالدة غفر الله لنا ولها هي من خصت هذا الابن بهذه الشقة وقالت بصريح العبارة أنا جايبها له أصلا. فما دامت الزوجة الأم مثلا هي من أتت بالشقة وساعدت هذا الابن على الحصول على هذه الشقة، فخلاص أنتم أسلموا أمركم لله عز وجل، وأنت أقريت ما فعلته أمك أمك وأرتضيته، هذا من باب البر والإحسان إليها. لكن ليس للأم أن تأخذ من هذا الولد لتعطي الولد الآخر، يعني ما لا يصح من الأبوين أن يأخذوا من بعض الأولاد أموالهم عشان يدعموا الولد الآخر، إنما تأخذ الأب أو يأخذ الأب وتأخذ الأم إذا احتاجت هي شخصيا للنفقة في الأكل والشرب والدواء وما شابه ذلك. وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يغفر لهذه الأم. أما الولد فإنه بعد أن أخذ الشقة وأخذ أموال أمه وأخذ أموال إخوانه من الباطن في الحقيقة، فإذا هو يعق أمه ويطردها من البيت، لا شك أن هذا ولد عاص عاق لأمه، ونسأل الله عز وجل ألا يعاجله بعقوبة في الدنيا قبل عقوبة الآخرة، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طبعا أخونا عصام صلى الله عليه وسلم، أخونا عصام وأمة الله، وبقية أسئلة الأستاذ حسام إن شاء الله تعالى نبدأ بها في اللقاء القادم غدا إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ شعبان درويش في بداية الحلقة، فأعتذر لكن والله الوقت قد انتهى. أشكركم وأشكر فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.